والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. قال الشارح: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة.
فكان كسجود الصلاة. طيب، فكان كسجود الصلاة، ما في صلاة، ما
عندنا.
طيب،
له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة. قال الشارح: والشكر، سجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحليل وتحليل، له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة، استقبال القبلة، والنية وغير ذلك. هذا قول الجمهور من الفقهاء، أن سجود التلاوة كالصلاة، وإنما أضيف للتلاوة من باب إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة هي سبب السجود، التلاوة هي سبب السجود. كذلك سجود الشكر سببه نعمة طارئة، يعني حصول نعمة أو اندفاع نقمة، حصول نعمة أو اندفاع نقمة. أما أن يقول الإنسان أني أسجد لله تعالى شكرا بعد كل صلاة أؤديه، أشكر الله على نعم الله، أو بعد كل نافلة أو بعد كل راتبة أسجد لله شكرا لأن نعم الله علينا عظيمة، فنقول له إن هذا الفعل غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين الشاكرين ما كان يفعل هذا، وإنما كان يسجد شكرا إذا طرأت أو هجمت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة. وأما النعم التي نحن يعني نخوض فيها في الليل والنهار، لا شك أنها لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنما سجود الشكر سببه طروء نعمة أو اندفاع نقمة. فسجود الشكر عبودية، وكذلك سجود التلاوة عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها، يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ويتذلل ويخضع لربه جل وعلا. قال: لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة. فكان كسجود الصلاة يعني له تكبيرة إحرام كالصلاة، وتحليل يعني له سلام كسلام الصلاة، فهو كسجود الصلاة. هذا كما قلنا قول كثير من الفقهاء، بل هو قول ربما الأئمة الأربعة، لكن ذهب الإمام ابن حزم إلى خلاف هذا القول، واختار قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، وأن هذا أمر لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها السلف، فعلى هذا ليس هو بصلاة، أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز وإن كان المسلم على غير طهارة، وهذا ثابت عن ابن عمر صحيحا، علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء، يعني يتبول، ثم يقرأ السجد على راحلته فيسجد دون أن يحدث وضوءا. وهذا نقل عن صحابي عالم من علماء الصحابة، بل ربما نقول فيه إنه من أكثر الصحابة تتبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وصف بالتشدد في اتباعه. فهذا يدل على أنه لا بأس بسجود التلاوة بلا طهارة، لا بأس بسجود التلاوة بلا طهارة، وأنه ليس له تحريم ولا تحليل، لأنه لم يأتي في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه كبر لسجود التلاوة إلا في حديث رواه أبو داود وفيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وغيره لم يأتي به حديث صحيح أبدا، يعني التحليل لم يأتي به الحديث، إلا ما كان في صلاة، إلا إذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لسجود التلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع، ولم ينقل عنه أنه كان يسلم أو يتشهد، كل هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم ينقل عنه أنه أمر أحدا من أصحابه بالوضوء عند سجودهم للتلاوة، فإنه كما جاء في حديث عمر الذي سيأتي أنه كان يسجد صلى الله عليه وسلم ويسجد معه الصحابة، فلا يجد، يقول الراوي، أحدنا لموضعه لسجوده موضعا من كثرة الساجدين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا منهم بالطهارة أو بالوضوء. فهذا القول أقرب إلى الدليل والله أعلم، ولكن يقال بأن اشتراط الطهارة أكمل وأفضل، كون المسلم يسجد للتلاوة على طهارة هذا أكمل وأفضل، وكونه يستقبل القبلة في سجوده للتلاوة هذا أيضا أكمل وأفضل، لأنه أيضا لا يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، لأنه ليس بصلاة، لأنه ليس بصلاة، وإذا كان ليس صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة. فقول الشارح فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، هذا الكلام فيه يعني ما فيه. وأيضا قال الإمام ابن القيم القول الثاني لا يشترط، يعني لا يشترط له الطهارة، وهو قول كثير من السلف، حكاه ابن بطال وقالوا ليس باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. نعم.
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري.
يقول المؤلف ويسن يعني سجود التلاوة، وهذا تصريح منه بحكم سجود التلاوة أنه سنة وليس بواجب، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. والدليل على السنية حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وذلك أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل فنزل وسجد، فسجد الناس معه، ثم قرأ بها في جمعة أخرى فقال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن أصاب فمن سجد فقد أصاب، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وجاء أيضا في السنن أو في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد، ثم قرأ بها في جمعة أخرى فتهيأ الناس للسجود، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم قال إني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجد، وبين بأنه ليس بحتم، أن سجود التلاوة ليس بحتم ولا واجب، وإنما هو سنة. وأما ما استدل به المخالفون من وجوب سجود التلاوة فمنه حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وكذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وغيرها من الآيات التي تأمر بالسجود. وهذه الآيات إنما تأمر بالحقيقة بإقامة الصلاة، تأمر بإقامة الصلاة، وأن العبد لا بد أن يسجد ويركع لله عز وجل. فدخول سجود التلاوة إنما هو تبع، وسجود التلاوة فيه فضل عظيم، سجود التلاوة فيه فضل عظيم. دل على هذا حديث الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني الحديث على جهة الأدب يقول يا ويله، يعني يا ويل الشيطان، يعني هو يقول عن نفسه يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. فسجود التلاوة شديد الوقع على الشياطين، تحزن له وتبكي لأنها تعلم أن الله تعالى وعد على السجود جنات الخلود، وأن الشيطان لما عصى ربه استحق النار بترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالسجود فيه فضل عظيم وهو أشرف أفعال الصلاة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إليه. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، يسن للقارئ والمستمع. والله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن عظيم مخلوقاته تسجد له في آيات السجدات، ولله يسجد من في السماوات والأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، ولله يسجد ما في السماوات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فربنا عز وجل يخبر عن هذه المخلوقات العظيمة أنها تسجد له جل وعلا، فيسن للقارئ وللسامع أن يتشبه بهم عند تلاوة آيات السجدة أو سماعها. إذا قرأ القارئ السجدة فسجد، يسن للمستمع أن يسجد، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، إذا سجد القارئ سجد المستمع. وورد في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به على أن سجود التلاوة ليس بواجب أولا، ويستدل به على أن القارئ إذا لم يسجد المستمع، لأن سجود المستمع تبع. ولهذا بوب البخاري باب سجود المستمع إذا سجد القارئ. فإذا لم يسجد القارئ، لأن كثيرا من الناس يسأل ويقول تمر بي آية السجدة إثناء الطريق وأنا أسمعها من المسجل أو من الإذاعة، فهل يجب علي السجود؟ نقول إذا لم يسجد القارئ ولم يقف ويسجد فإنه لا سجود على المستمع، لا سجود على المستمع، لأن سجوده تبع لسجود القارئ. فإذا سجد القارئ سجد المستمع. نعم.
ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرط محدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو، ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، ومراده غير قيم المسجد.
نعم. ويسجد في طواف مع قصر فصل، إذا كان الفصل بين القراءة والسجود قصيرا سجد، إذا قرأ مثلا سجدة في طوافه، إذا كان يطوف بالبيت وقرأ سجدة، فإذا كان الفصل بين قراءته للسجدة وسجوده، إذا كان الفصل قصيرا سجد للتلاوة. أما إذا طال الفصل، إذا طال الفصل بينه وبين الآية لم يسجد، لأن محل السجدة قد فات، محل السجدة يكون قد فات. ويتيمم محدث بشرطه، يعني إذا تعذر عليه الماء لأجل أن يسجد للتلاوة وطال الفصل أيضا لم يسجد، هذا بناء على اختيار المؤلف أن السجدة لا بد أن تكون على طهارة، لا بد أن تكون على طهارة، فإذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله بسبب تضرره به بمرض مثلا، فإنه يتيمم ويسجد للتلاوة. إذا كان قد قرأ السجدة فإنه يسجد للتلاوة بعد أن يتيمم إذا لم يطل الفصل. أما إذا قرأ الآية وبحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وطال الفصل، فعند ذلك يكون محل السجود قد فات، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. إذا قرأ الآية ونسي أن فيها سجدة حتى مضى في قراءته فإنه لا يعيد الآية من أجل أن يسجد، لأن محلها قد فات، محل السجود قد فات، ولا يسجد لهذا السهو، لا يسجد لأجل تركه لسجود التلاوة، ليس عليه سجود سهو إذا نسي سجود التلاوة. والسبب
لأن الأولى أصل
لأن سجود، لا هو يرى أنها سنة صحيح، لأن أولا يرى أنها سنة، لكن على قول من يرى أنها واجبة، أنها ليست من واجبات الصلاة، إنما هي متعلقة بالتلاوة، هي متعلقة بالتلاوة وليس من واجبات الصلاة حتى ولو قلنا أنها يعني واجبة. قال ويكرر السجود بتلاوة بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، لأن التلاوة، تلاوة السجدة سبب للسجود كما قلنا، تلاوة الآية التي فيها السجدة هي سبب سجود التلاوة، فإذا كان يكرر هذه الآية فإنه كلما كررها يشرع له سجود التلاوة، أليس كذلك؟ لأن قراءة الآية هي سبب سجود التلاوة. وطبعا لا يلزم ذلك إذا كان يكرر للحفظ، إذا كان يكرر للحفظ أو كان يقرأ الآية للاعتبار، إذا كان يكرر الآية من أجل أن يتعظ بها السامع أو يتعظ بها هو بنفسه، أو يكررها من أجل فهم معناها، إذا كان كرر الآية من أجل فهم معناها أو من أجل استنباط شيء منها ونحو ذلك، له أن لا يكرر السجود، له أن لا يكرر السجود. وقاس تكرار سجود التلاوة على تكرار ركعتي الطواف كلما طاف، كلما طاف بالبيت سبعا له أن يركع ركعتين، له أن يصلي ركعتين. فسبب ركعتي الطواف وجود الطواف، فإذا تكرر الطواف شرع له أن يكرر ركعتي الطواف. وكذا قال في الفروع، وكتاب الفروع لمن مر معناها للإمام ابن مفلح الحنبل، وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، إذا تكرر دخوله إلى المسجد، إذا تكرر دخوله إلى المسجد يكرر تحية المسجد، يكرر صلاة تحية المسجد إلا قيم المسجد، وقيم المسجد هو القائم على شؤونه بترتيبه ونظافته وتجميره يعني تبخيره وما أشبه ذلك، لا يكرر هذه الركعتين إذا كان قيما للمسجد. أما إذا دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج، يبدو أنه إذا طال الفصل ورجع يلزمه أن يركع ركعتين، وأما إذا كان الفصل يسيرا فلا يلزمه أن يركع ركعتين، وطول الفصل مرده كما ذكرنا سابقا إلى العرف، طول الفصل مرده إلى العرف. نعم.
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. إنك كنت إمامنا إمامنا
إمامنا
إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي.
دون السامع، يعني يسجد المستمع للقارئ دون السامع. وما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يقصد السماع، هو الذي يقصد السماع. وأما السامع فهو المار الذي يسمع الصوت ولكن لا يقصد الاستماع. هناك فرق بين السامع والمستمع. فالمستمع ناوي، له نية وقصد في استماع الشيء، كالمستمع للمعازف، هذا آثم. دون السامع، أنت قد تدخل إلى سوق فتسمع المعازف لكنك لا تقصد سماعها، فأنت لا تأثم. أما المستمع فهو القاصد لسماع مثلا الشيء. فالمستمع للسجدة هو الذي يسجد تبعا لقارئ السجدة. وأما السامع الذي لم يقصد الاستماع فليس عليه أن يسجد، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع. رواه البخاري. وله نحوه عن عمران بن حصين. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا متقررا أنه إذا قصد الاستماع سجد، وهذا هو الذي يتوافق مع اليسر، يسر هذا الدين. فإنك لو مررت مثلا بقوم وهم في حلقة يقرؤون القرآن فسمعت القارئ يقرأ مثلا السجدة وأنت مار، هل يلزمك ذلك؟ لا يلزمك هذا، لأنك لست بمستمع، أنت سامع لمرورك بهذا المكان. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. طيب لو أن إنسانا قال: أنا حريص على الأجر ولا أحب أن أسمع سجدة تقرأ ولا أسجد، فسجد تبعا لذلك، هل يمنع من هذا؟ لا يمنع، لو فعله طلبا للأجر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سجدة وهو في غير صلاة وسجد، سجد الصحابة حتى إنهم لا يجدون لسجودهم موضعا، لأن كانوا يزدحمون عليه صلى الله عليه وسلم في السجود، ويسجد كل من كان معه، يسجد كل من كان معه. وإن لم يسجد القارئ، لم يسجد يعني المستمع كما ذكرنا قبل قليل، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأنه كالإمام لك، كالإمام الذي يقرأ السجدة في الجهرية ثم يمر بها ولا يسجد كما فعل عمر، لأنها ليست بحتم ولا واجب. فهل المأموم يسجد دون الإمام؟ لا يسجد دون الإمام، وإنما هو تابع للإمام. فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وكذلك إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع، مثلا أن يكون القارئ للسجدة امرأة والسامع أو المستمع رجلا، فالرجل لا يصلح له أن يأتم بامرأة، لا يصلح له أن يأتم بامرأة. الحديث الذي ذكر إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، قال رواه الشافعي في مسنده مرسلا، وقد علقه البخاري، ويمكن الاستدلال به على جهة الاستئناس، فإذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يسجد المستمع قدام القارئ، لا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. لما؟ لأنه اعتبره كالإمام، ومعلوم أنه لا يصح للمأموم أن يتقدم على الإمام، بل لا بد أن يأتم به فيسجد خلفه أو يسجد عن يمينه لا عن شماله، لأنه اتخذه إماما له. وهذه يدخل تحتها اهتمام الرجل بالمرأة، اهتمام القارئ بالأم، وهذا مذكور أيضا فيما مضى أن القارئ لا يصلح له أن يأتم بالرجل الأمي، أو القارئ يأتم بالأعرابي الذي لا يقيم القراءة، لأنه لا يصلح أن يكون إماما له في هذه الحال. فيمكن أن يقال أن هذه الأحوال لا تشترط فيها ما يشترط في الإمامة على كل حال. ويسجد لتلاوة أمي وصبي، يعني يسجد المستمع من رجل أو امرأة لتلاوة أمي أو صبي، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليست ركنا، قال في سجود التلاوة بعضهم ليست ركنا في سجود التلاوة. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلام الشارح كله مبني على أن سجود التلاوة له أحكام الصلاة.
نعم.
فإذا حنا يعني رجحنا القول أنها ليست الصلاة، كل ما بنى عليه الشارح هذا الأدلة ما ليس بصحيح.
ليس كل ما ذكر، لا، لأن بعض الأمور قد يعني تكون فيها شبه بالائتمام، يكون لها شبه بالائتمام، مثل عدم سجود المستمع إذا لم يسجد القارئ، هذا فيه شبه بالإمامة، لأنه اتخذ القارئ إماما له في هذا، فإذا سجد سجد تبعا له، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المأموم، يعني من هذه الوجهة يختلف الأمر. صحيح أن سجود التلاوة على الصحيح أنه ليس له أحكام الصلاة المفروضة أو النافلة، لكن هو يشابه أحيانا بعض أحكام الائتمام.
الإمام النووي في التبيان اختار أن يسجد حتى للمرأة أو يسجد للصبي،
يعني محتمل، هو محتمل محتمل. نعم. إذا قرأ السجدة على المنبر نعم يشرع له أن يسجد، ينزل ويسجد والناس يسجدون تبعا له. نعم. هذا لا دليل عليه، وإن ذكره بعض الفقهاء أنه إذا أراد السجود للتلاوة لا بد له من القيام ثم أن يخر ساجدا، هذا يحتاج إلى دليل، لكن الخروج إلى السجود هو في الصلاة صحيح، لأن القارئ يكون قائما فيخر ساجدا. نعم. إذا قرأ القارئ يسجد، إذا قرأ القارئ السجدة فسجد يسجد المستمع. يسجدون معه ما يكفي إذا لم يسجد القارئ، إذا كان في سيارة أو كان على الراحلة وقرأ السجدة وأومأ برأسه، نعم تومي أنت برأسه. هذا الأمر غير مشروع، لأنه لا يعرف السجود في الشرع إلا في صلاة أو في تلاوة أو سجود شكر. أما أنه كلما أراد أن يدعو يسجد، هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو رفع يديه استقبل القبلة، أو أنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل فيهما حاجته، وهذه صلاة الحاجة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في يوم الجمعة بالركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر.
الحكم من يأتي بمحل السجدة فقط،
هذا إذا كان يأتي بمحل السجدة فقط من السورة، هذا عمل لا أصل له في السنة، لا دليل عليه، هذا الأمر لا دليل عليه، يقرأ السجدة كلها. لا يلزم الصحابة كانوا يعني يرونه لازم للمستمع، يرونه لازما للمستمع
غير
السابق. غير السابق نعم.
القارئ سجود الاستحباب وهو الإمام،
إذا سجد القارئ يسجد المستمع. على المذهب نعم، على المذهب يلزمه التكبير والتحليل، وهذا كما قلنا لا يوجد دليل صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من أصحابه عليه والله أعلم، إنما هو مقيس على الصلاة، مجرد اجتهاد، لا يفعل إلا بدليل. يأتي إن شاء الله تعالى أن فيه ذكر نعم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المؤلف لم يذكر، فاته أن يذكر ما يقال في سجود التلاوة، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ورد أيضا ذكر آخر نذكره إن شاء الله تعالى. إذا ازدحموا نعم يجوز أن يصلي الإمام في وسط الناس، إذا كان المكان ضيق يجوز، إذا تضايق المكان يجوز. لا لا يصلح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان الإمام خلف المأموم صار المأموم هو الذي يؤتم به، هو الإمام المتقدم، هذا خطأ. والله الحرم يعني كثيرا ما نبه أهل العلم على هذا الأمر، ومنع الناس من التقدم على الإمام أمام الإمام، لكن إن كانوا مقابلين للإمام من الجهة الأخرى هذا أمر لا حرج فيه، لكن يتقدموا عن يمينه أو شماله لا. نعم. ما يصلح لهم أن يصلوا إذا كان الإمام في الرواق، لا يحل لهم أن يصلوا أمام الإمام، إن صلوا أمام الإمام فصلاتهم باطلة. نعم. فالعلماء دائما ينبهون على هذا ويمنعون يعني الحرس الذين في المسجد، عادة يمنعون الناس من الصفوف أو من أن يصفوا أمام الإمام إذا كان الإمام في الرواق، أما إن كان يصلي إلى جدار الكعبة فلا حرج إن شاء الله، يصلون عن يمينه وشماله.
في قول الشارح يسن القارئ والمستمع، القارئ والمستمع يرى أن يسن القارئ والمستمع سنية ليس لا يجوز،
اللي هو أن يسجد. وفيه قولان، نعم فيه قولان
يسن القارئ والمستمع. نعم.
بين السمع والاستماع
السماع والاستماع. نعم
السماع والاستماع.
نعم
حضرتك قلت الاستماع هو من يقصد الشيء يعني
يقصد السمع. نعم
طيب بعض الناس مثلا داخل السوق وضعت معالج فحدث له السماع سماع بدون قصد ولكنه سر بهذا
لا يسر إلا إذا قصد لأنه لا يستمتع إلا إذا أصغى بسمع إذا أصغى بسمع إلى المعازف وتلذذ بذلك صار مستمعا لا سامعا هنا ولا يعني يتلاعب به الشيطان يقول له لا عليك ابق في هذا المكان الواجب عليه أن يفارق وأن تكون يعني حاجته لا توجد في غير هذا المكان فإن كان مختارا عليه أن يفارق قدر المستطاع بأسرع سورة
أحيانا
صحيح قد تدخل في الحالة أنت تقصد سماع الصوت وإذا أصغيت بسمعك إلى القرآن أو أصغيت بسمعك إلى كلام المحاضرة أو المحاضر فتلقائيا يعني لا تصغي بسمعك الى ذلك الصوت الذي يشوش يعني يلغى من
الشيخ
نعم كذلك اصحاب الاسواق والمطاعم ينبغي ان ينصحوا لانه في كثير من الاحيان يغلقون هذه الاصوات
شيخ قد نقول الفرق بين السامع والمستمع ان السامع قد يكون يعني السماع بالاذن أما المستمع يخالف سماع الأذن القلب
القلب نعم يكون فتح مسامع قلبه
نعم
سبحانك اللهم وبحمدك